بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الوصية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالوصية، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب الوصية العدل في الوصية، إن بعض الناس حين يكتب وصيته فإنه يوصي بحرمان أحد الورثة من حقه، أو يكتب عقد بيع لأحد الورثة بشيء من الإرث ليضيع حق الباقيين، وكل هذا محرم لا يجوز، بل قد يكون هذا شر عمل يختم به المرء دنياه. فينبغي العدل بين الورثة وعدم الظلم بين أحد منهم. والله جل وعلا بعد أن ذكر في كتابه الفرائض المقررة لكل وارث وذكر الوصية والدين، قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن تعدي الحدود المذكورة في الآية إنما يقصد به تعدي الحدود في الوصية بالجور فيها ونحو ذلك، ولا شك أن هذا داخل في معنى تعدي حدود الله. إذن من أراد أن يوصي فليتحرى العدل في وصيته، ولا تكون وصيته وصية ظلم وجور على الورثة. كذلك أيضا من جملة الآداب الاهتمام بالوصية بقضاء الدين، وذلك لمن كان مدينا وهذه مسألة خطيرة في الحقيقة، ينبغي التنبه لها، ويجب على المرء أن يوصي ورثته بما يتعلق بالدين، بقضاء دينه بأي صورة، فإن الدين من الأمور التي هي من قبيل حقوق الناس وحقوق العباد، وهذه لا تدخل ضمن المغفرة، وإنما هي مداينات بين الخلق، فكل يطلب حقه. أما ما كان متعلقا بحق الله فإنه قد أخبر ربنا جل وعلا أنه غفور رحيم، يغفر لعبده التائب، ويشفع للعبد المؤمنين. ولكن الدين يتعلق بحق العباد. ولذلك القاعدة عند العلماء أن حقوق العباد مبنية على المقاصة، يعني كل يطلب حقه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات عليه دين، كما في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فسأل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من جملة الآداب أن يوقف شيئا من ماله لله تعالى، وذلك إذا استطاع وكان عنده سعة. فإذا كانت عنده سعة وعنده مال كثير فليوقف شيئا من ماله صدقة لله حتى يناله الأجر بعد موته. فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر عليه الصلاة والسلام من أول هذه الأمور صدقة جارية. ومن أظهر صور هذه الصدقة الوقف، فلو أقف ريع دار لله سبحانه وتعالى، أو أوقف كتبه لطلبة العلم، أو قطعة أرض يبنى عليه مسجد نحو ذلك، لكان بذلك الخير كثير. وهذا كما ذكرت إذا كان عنده مال كثير لا يتضرر الورثة بما قام به من هذه الوصية. من الأمور المهمة جدا أن يوصي أهله بتقوى الله، وذلك بأن يوصيهم بهذه الوصية العظيمة التي أوصى بها ربنا جل وعلا، وهي تقوى الله وطاعته جل وعلا في كل الأمور وترك المعصية واجتنابها. ويؤكد عليهم أن لا يأتوا بشيء من المعاصي عند موته كالنياحة والصراخ والعويل عليه، فإنه إن فعل ذلك أبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. فهذا أدب عظيم ينبغي الإنسان أن يتأدب به. هناك آداب أخرى كذلك أيضا تتعلق بالوصية، لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما صحة حديث الصحابي الذي رأى المسيح الدجال مع العلم أن الله تعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد؟
هذا السؤال
نعم. يقول فضل الشيخ صحة حديث الصحابي الذي رأى المسيح الدجال مع العلم أن الله تعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد؟
نعم، هذه القصة قصة مشهورة وتعرف بحديث الجساسة، وحديث تميم الداري، وفيه ذكر قصته، وهي حديث طويل جدا في قصة تميم الداري، وأنه رأى المسيح الدجال، فهي قصة ثابتة صحيحة في صحيح الإمام مسلم، فهي قصة صحيحة ثابتة. وأما قضية الخلد، نعم، فالله سبحانه وتعالى لم يكتب لأحد من البشر الخلد، فالبشر كلهم إلى الفناء، فإن طال عمر أحد منهم فليس معنى ذلك أنه يبقى الخلد كله، بل كل الخلق يفنون ولا يبقى إلا وجه الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا متزوج لكني عقيم، وأنا كافل لطفل يتيم وهو مقيم معي، وكتبت له وصية أن له الثلث من تركتي بعد وفاتي، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الوصية كما مر معنا أمر طيب، فإذا كان الإنسان مال كثير وأراد أن يوصي به، أو كان له مال وقد أحسن إليه من أحد من الناس من غير الورثة، جاز له أن يوصي له. وحدود الوصية كما مر معنا أن لا تتجاوز الثلث، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد قال: الثلث، وعندما قال: أوصي بشيء من مالي يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالثلث هو أقصى ما يوصي به الإنسان لغير الورثة، فإن أحب أن يوصي بشيء من المال كما ذكر الأخ السائل لهذا الذي رباه واعتنى به فإن له ذلك، ولكن شرط ذلك أن لا يتجاوز الثلث، فإذا أوصى بالثلث كان ذلك هو الحد الأعلى مما يوصى به. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل الأفضل أن أصلي سنة الفجر في المنزل أو يقول أصليها في المسجد؟
من الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها راتبة الفجر، بل هي من أشد النوافل تعاهدا منه صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على شيء من النوافل من ركعتي الفجر، فأتان الركعتان يستحب المحافظة عليهما وهما من آكد الرواتب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يصليها في بيته ثم يخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، ولكن من أحب أن يصلي هاتين الركعتين في المسجد فلا حرج عليه، كان يكون ممن يأتي مبكرا إلى المسجد، أو أنه يخشى أن تفوته تكبيرة الإحرام فيحرص على أن يبكر، فإن أدرك وقتا يصلي به راتبة الفجر صلى، وإلا أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، أو أنه أحب أن يصليها في المسجد. إذن فهذه الراتبة يخير فيها الإنسان بين أن يصليها في المسجد أو يصليها في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالأمر بحمد الله فيه سعة، فإن صلىها في بيته كان ذلك أفضل، وإن صلىها في المسجد كان ذلك مما لا حرج فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يساوي الإمام في الصلاة حتى أنه يسلم مع الإمام، فيقول هل صلاته صحيحة؟
متابعة الإمام من الأمور الواجبة والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتابعة لها أحوال، فأكمل هذه الأحوال أن يكون متابعا للإمام بحيث يفعل الفعل بعد فعل الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وكذلك في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول براء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فهذه هي السنة، وهذا الأكمل من الفعل، وهو من الأمور التي تجب على المأموم. فإن ساوى الإمام أو سابقه فإن ذلك يدخل في المحظور، فالمحرم هو مسابقة الإمام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، فهذا في التحذير الشديد من مسابقة الإمام. والقاعدة كما مر معنا في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمأموم هو تابع للإمام لاحق له، لا مساو له ولا سابق له. وذلك هذه من جملة الأخطاء التي تصدر عن المأمومين، وذلك نص بعض أهل العلم على أنه لو سلم قبل الإمام متعمدا بطلت صلاته، وذلك لأنه انصرف عن الإمام قبل أن ينصرف الإمام من الصلاة متعمدا. وأخف من ذلك أن يساوي الإمام، أن يساوي الإمام، فمساواة الإمام ممنوعة شرعا، ومن أهل العلم من يرى كراهية مساواة الإمام، ومنهم من يرى المنع من ذلك وأن ذلك داخل في جملة التحريم. إذن الأحوال عندنا ثلاثة، وهي الحالة الأولى وهي الأكمل وهي الواجب على المأموم أن يكون تابعا لإمامه بحيث لا يفعل الفعل حتى يأتي به الإمام، سواء كان قولا أو سواء كان فعلا. والحالة الثانية وهي المحرمة أن يسابق الإمام، أن يسابق الإمام. بقيت حالة واحدة وهي المساواة، فالمساواة محل خلاف، فمن العلم من حرمها ومنهم من جعلها من جملة المكروهات، لكن ما هو ما يذهب إليه جماهير أهل العلم إلى المنع من ماذا؟ من مساواة الإمام. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمحرم في العمرة أن يمس يد زوجته أو يقبلها، وماذا عليه إن فعل شيئا من هذا؟
مما هو معلوم أن من محظورات الإحرام مباشرة المرأة، فمباشرة المرأة من جملة المحرمات المحرمات، لذلك قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا داخل في جملة الرفث، داخل في جملة الرفث. فإذا لا يجوز للرجل أن يقبل زوجته وهو محرم، أو يفعل ما هو من قبيل المباشرة، فإن فعل ذلك أثم، لكن إحرامه لم ينتقض ما دام أنه لم يصل إلى مرحلة المعاشرة، فعليه التوبة وعليه الاستغفار. أما لمس المرأة فإن لمس المرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم لا ينقض الوضوء، فإن لمس زوجته ولم يكن ذلك بشهوة، وإنما كان لمسا عاديا كأن يلمسها ليأخذ شيئا أو يسلم شيئا أو لكي يمنع أحدا من أن يلمسها، فمثل هذا لا ينقض الوضوء ولا أثر له في الإحرام، لأن هذا المس لا يقترن بشهوة، وبناء على ذلك فإن حصل منه شيء ولم يكن ذلك بقصد الشهوة فوضوءه صحيح وطهارته صحيحة. أما ما يتعلق بالمباشرة وهو محرم فذلك من جملة المحرمات، وعليه التوبة والاستغفار.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال. نفضل الشيخ يقول: ما الفرق بين المؤمن والمسلم؟
الإسلام والإيمان من جملة الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، ومعنى ذلك أنه إذا قيل لفلان مسلم أو قيل لفلان مؤمن ولم يجتمع اللفظ في نفس العبارة فإنه حينئذ يكون معنى الإسلام والإيمان معنى واحدا، فلو قلنا فلان مسلم أو قلنا فلان مؤمن فالإسلام والإيمان بمعنى واحد، ولكن إذا اجتمع في موضع واحد فهناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان، فالإسلام نعني به الأعمال الظاهرة، والإيمان نعني به الأعمال الباطنة، وبناء على ذلك فإذا اجتمع اللفظان في موضع واحد فكل له معناه، وهذا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في بيان الإسلام والإيمان والإحسان، هذا من حيث إطلاق لفظ الإسلام ولفظ الإيمان. ولكن إذا أردنا إطلاق هذه الألفاظ على الأشخاص فإننا نأخذ منهم ما نراه من الظاهر، ولذلك لا نطلق عليهم لفظ الإيمان وإنما نطلق عليهم لفظ الإسلام، ولذلك لما جاءت الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخبر ربنا جل وعلا؟ قالت الأعراب آمنا، فجاءهم التوجيه من الله جل وعلا، قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالأصل أن نطلق على من رأيناه لفظ الإسلام، لأن هذا هو الأليق والأصدق، لأن هذا هو الذي ظهر منه وهو الذي رأيناه منه. أما كونه مؤمنا فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. إذن فمن حيث الإطلاق لا نطلق لفظ الإيمان، وإنما نطلق لفظ الإسلام. ولكن إن ورد لفظ الإيمان أو الإسلام على أحد فكلاهما معناه واحد، فيدخل معنى الإسلام في الإيمان والإيمان في الإسلام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نويت أن أذبح العقيقة، وأثناء نقلها من المزرعة إلى المقصب كسرت يدها، هل يجوز ذبحها كعقيقة أم أبدلها؟
الأولى لك حينئذ أن تبدل هذه العقيقة بعقيقة أخرى، وذلك لأن من شروط لأن شروط العقيقة هي شروط الأضحية، والأضحية هي لها شروط، ومن جملة شروطها سلامة هذه الأضحية. فلو أنها كانت لا تستطيع أن تمشي بسبب كسر وفيها العرج، فإنها لا تجزئ، كما قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ، وذكر منها العرجاء البين عرجها، العرجاء البين عرجها. فإذا هذه العرجاء لا تصلح أن تكون أضحية، والعلماء نصوا على أن العقيقة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى هي ما فيها شروط الأضحية، لأنه يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل إلا ما كان طيبا، وهي قد كسرت. فالأولى لك حينئذ أن تبدلها بأخرى، وهذا إذا كان عرجها واضحا بينا. أما إذا كان عرجها يعني شيء يسير، يعني هي تستطيع المشي ولكن يعني فيها عرج يسير، فمثل هذه يصح العقيقة بها. هو أنك تنتظر حتى إذا عولجت واستقام أمرها واستطاعت المشي عققت حينئذ، فالأمر حينئذ هو حفاظ على مالك، إن استطعت أن تصبر عليها حتى تشفى وتتقرب بها حينما تكون قادرة على المشي فذلك أيضا مشروع ولا حرج فيه. والعقيقة يجوز تأخيرها ما دام أنها في السنتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لنا أساعد، يقول الكثير من الناس أساعد، يقول القريب والغريب، ويقول يقولون لي أجرك على الله، فيقول هل يعني هذا الدعاء؟ نعم. ومع المكالمة ومع عبد العزيز، تفضلي. نعم تفضلي مع عبد العزيز الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شلام عبد العزيز تفضلي. الله يعافيك جزاك الله خير.
بخصوص اخوي زكاة الفطر،
نعم،
اذا كانوا الابناء موجودين يعني عند الام بس الحضانه تكون يعني عند الحضانه عند الابو بس الابناء عايشين عند الام، فمن يعني من المفروض يزكي؟ واذا مثلا الام حبت ان الزكي هل يجوز او لا؟
ان شاء الله
زكاة الفطر على الابناء، والابناء يعني تقريبا اللي عمره 19 و20.
ان شاء الله زكاة الله خير. مع عبد العزيز تسمع ان شاء الله الرد. حياك حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال مع عبد العزيز، تقول بالنسبة لزكاة الفطر إذا كانوا الأبناء يعيشون عند الأم وحضانتهم على الأب، فتقول من يزكي عنهم زكاة الفطر؟ وإذا كانت الأم حابة أنها تخرج زكاة الفطر هل يجوز لها ذلك؟
نفقة الأبناء نفقة تقع على والدهم ومن يلي أمرهم، فالرجل يلزمه أن ينفق على ويتصدق بصدقة الفطر على نفسه وعلى من يعونهم ويقوم عليهم، والأولاد هم من جملة من يجب على الأب أن ينفق عليهم، وبناء على ذلك فهو الذي يخرج عنهم ما يلزمهم من صدقات وزكاة الفطر. ولكن إن حبت المرأة أن تفعل ذلك فلها ذلك وهي مأجورة على ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. فضل الشيخ إذا كان هناك يعني زيادة وتعليق وإيضاح بالنسبة لسؤال السؤال السابق، المحرم إذا قبل زوجته ماذا عليه؟
نعم، المحرم إذا قبل زوجته فقد يكون التقبيل تقبيلا عاديا، وهذا الذي ذكرناه، وهذا لا هو من جملة المحظورات، ولكن لا فدية فيه لأنه لم يقصد الشهوة بذلك. أما إذا قصد الشهوة فهنا ارتكب المحظور وعليه دم كما قرر ذلك جمع من أهل العلم. إذن إذا كان تقبيلا خلا من الشهوة فإنه واقع في محظور من محظورات الإحرام، ولكن لا فدية عليه على الصحيح. أما إذا قصد ذلك فعليه دم لأثر ابن عباس رضي الله عنه أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فعليه دم. إذن يفرق بين الحالين، بين من فعل ذلك شهوة وبين من فعل ذلك من غير شهوة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنا أساعد الكثير، أساعد يقول الكثير من الناس القريب والغريب و كلهم يقولون لي يقول أجرك على الله، يقول هذا دعاء، وهل أجر على هذا الأمر؟
نعم، هذه من الألفاظ التي فيها الخبر الذي يراد به الدعاء، فأجرك على الله هو خبر، ولكن المقصود بهذا الخبر هو ماذا؟ هو الدعاء. الدعاء كان يقال مثلا غفر الله لك، فغفرك هنا خبر، لذلك نسب إلى الماضي غفر الله لك، ولكن مقصود هذا الخبر هو الإنشاء، أي الإنشاء أي الله يغفر لك. وكذلك أيضا قولهم أجرك على الله، أي نسأل الله جل وعلا أن يأجرك على ذلك، فأجرك على الله أي الله جل وعلا يثيبك على هذا الفعل، ف فهو خبر يراد به الدعاء وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما الأولى والأفضل، أن أنفق على إخوتي الصغار أم أن أجمع مهر لزواجي، وعلى علم أن أو مع العلم أن راتبي ضعيف جدا ووضع أهلي المادي ضعيف؟
في الحقيقة كلا الأمرين مهمين، وهو الإنفاق على الإخوة الصغار وكذلك أيضا جمع المهر، والأولى حينئذ أن تسدد بين الأمرين، تسدد بين الأمرين، فتجمع الشيء اليسير على اليسير حتى تجمع به المهر، وكذلك أيضا لا تقصر في نفقة إخوتك، فهم من أحوج الناس إليك، فأنت بمنزلة والدهم في هذه الحالة، وأنت ماجور بكل أجر وصدقة تنفقها عليهم، بل يرجى أن تكون صدقتك عليهم من قبيل الصدقة الجارية، خصوصا إذا كان فيما يتعلق بعلمهم، فإن من أعظم الصدقات الجارية تعليم العلم والإعانة عليه، فإنفاقك عليهم حينئذ داخل في جملة الصدقات الجارية، ولكن مع ذلك لا تغفل قضية جمع المهر، فتجمع بين الأمرين، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك، والله جل وعلا قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم لبس الفضة في اليد بالنسبة للرجل إذا كان من الحلي؟
لبس الفضة للرجال إن كان ذلك تختما بالفضة فإن ذلك لا حرج فيه، لا حرج فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم فضة. أما لبس الأساور والزينة من الفضة فإن ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه محرم، وذلك لأن التحلي بالفضة من خواص النساء، وإنما أجيز للرجل أن يتختم بخاتم فضة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والله جل وعلا قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالحلية والزينة هي من جملة ما تفعله النساء، فاستعمال الفضة إنما أذن فيه من باب التختم أو من باب التداوي، فإن كان من باب التداوي فإنه لا حرج فيه، ولذلك هذه الأساور التي تلبس يلبسها بعض الرجال فإن الصحيح أن ذلك لا يشرع ولا يجوز، لأن ذلك من فعل النساء لا من فعل الرجال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كيف تقرأ الحائض القرآن؟
الحائض تقرأ القرآن شرط أن لا تمس المصحف، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، الله جل وعلا يقول لا يمسه إلا المطهرون، فالمرأة لا يجوز لها أن تمس المصحف حال حيضها. وأما القراءة فإن القراءة إما أن تكون عن ظهر قلب، وإما أن تكون من الألواح أو من خلال ما يسمى بالآيباد ونحو ذلك، أي هذه الأجهزة اللوحية، أو تقرأ من خلال الهاتف أو تمس المصحف ولكن بواسطة حائل، لا يكون اللمس لمسا مباشرا، كعود تقلب به أوراق المصحف أو قفاز يحول بينها وبين اللمس المباشر، أو يقلبه لها من كان قريبا منها. فإذا اللمس المباشر لا يجوز. أما إن كان هذا اللمس بواسطة سواء بعود أو قلم أو حائل أو بأحد يقلب صفحات المصحف لها أو تقرأه من الجهاز اللوحي أو من الهاتف، فكل ذلك داخل فيما هو مشروع لها من قراءة القرآن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يتعمد أنه يتأخر عن خطبة الجمعة ويذهب إلى المسجد ويدخل المسجد مع بداية الصلاة في كل جمعة على هذا الحال؟
هذا الأمر فعل منكر، وقد كان السلف رحمهم الله ينكرون على من يتأخر، كما أنكر عمر رضي الله عنه على عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. والإنسان مأمور بأن يبكر وأن يأتي ليستمع الذكر ويستمع الخطبة، وهذا للأسف دليل على عدم استشعار عظم هذه الصلاة. والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لو رأينا كيف اهتم الشرع بالتبكير لهذه الصلاة والتبكير للخطبة لوجدنا أن هذا التبكير يبدأ من بعد طلوع الفجر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب وقرأ الحديث. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ودنا من الإمام ولم يلغو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث كلها تدل على أهمية التبكير لحضور صلاة الجمعة وحضور الخطبة، والله جل وعلا أمرنا بذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله سبحانه وتعالى جعل الخيرية في حضور خطبة الجمعة، ولكن للأسف الشديد أولئك أخذوا الأمور بظاهرها، قالوا ماذا ننتفع من خطبة الجمعة وماذا نستفيد منها، ويدخل عليهم الشيطان في كل وقت بأفكار وشبهات تجعلهم حتى لا يعظمون هذه الصلاة، تكون هذه الصلاة هامشية في حياتهم. والتحذير عندما جاء في هذه الصلاة جاء التحذير والوعيد الشديد في تركها، كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع تهاونا ختم الله على قلبه وفي أذن طبع الله على قلبه. فالمسألة لا يجوز أن تكون على هذا النحو من التهاون. قد يقع الإنسان يتأخر يكون متعب، قال لعلي أرتاح فأيقظوه وإذا به يصل متأخرا، كونه يحدث منه هذا التأخر عرضا أو لم يكن مقصودا فهذا عفو من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن أن يصر الإنسان على هذا الفعل فهذا أمر منكر ودليل سوء، وعلى هذا الإنسان أن يراجع نفسه أن يعظم شعائر الله، فإن تعظيم شعائر الله دليل على تقوى قلب هذا الإنسان، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز قبل شرب الماء نقرأ آية أو سورة يقول الفاتحة وأنفث يقول في هذا الماء ثم أشرب بنية الرقية؟
هذا الأمر يعني إذا كان أحيانا أو لمرض فهو من جملة الأمور المشروعة التي لا حرج فيها، لأن أصل القراءة والنفث وارد. النبي صلى الله عليه وسلم قال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثلاثا وقرأ، ثم يمسح ما استطاع من جسدي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعله الإنسان أحيانا لا حرج، لكن يجعل ذلك عادة له فهذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الماء سمى وشرب، أما أن يكون ذلك عادة فلا، وأن فعله أحيانا فهو داخل من جملة الرقية المشروعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.